الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن عنوان موضوعنا هو الغلو، والغلو معناه في اللغة مجاوزة الحد والتشدد، ومنه الغلاء. الغلاء هو مجاوزة الأسعار للحد. والإسلام جاء بالوسطية، والوسطية هي خير الأمور. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الذي رواه أحمد وذكر الألباني أنه حسن، قال: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برزق، أي بدون تشدد وبدون مبالغة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاد عنه، وإكرام للسلطان المقصر. فهؤلاء الثلاثة إكرامهم من إجلال الله تبارك وتعالى. والشاهد في الحديث أنه ذكر حامل القرآن فوصفه بأنه غير الغالي فيه وغير الجاد عنه، بمعنى أن الغلو مذموم حتى بالقرآن. كذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الحديث الذي رواه أحمد وأصحاب السنن، قال الألباني إنه صحيح، قال: لا تغلوا صدق النساء، يعني لا تزيدوا. الصدق بمعنى المهور، وفي رواية قال: لا تغالوا في صدقات النساء. فالغلو مذموم في شرع الله تبارك وتعالى، والغلو طغيان وتجاوز. يقول الله تبارك وتعالى: فاستقم كما أمر، يعني أن المطلوب منك أيها العبد أن تستقيم على شرع الله تبارك وتعالى كما أمرك الله سبحانه، دون أن تزيد ودون أن تنقص. فالاستقامة هي أن تمضي على الصراط المستقيم، ألا تنحرف يمينا ولا شمالا. الغلو هو انحراف، الغلو زيادة، إما أن تكون الزيادة بالإضافة، وإما أن تكون الزيادة في الإهمال. فالمسلم المتزن هو الذي يستقيم على صراط الله جل وعلا، لأنه عبد، والعبد وظيفته أن يكون سمعاً وطاعة. أما أن يزيد أو أن ينقص فهذا نوع من التشريع. إذا زاد العبد من عند نفسه شيئا فكأنه شرع، وكذلك إذا نقص من عند نفسه شيئا فكأنه شرع. هو عبد لا بد أن يسمع ويطيع لشرع الله جل وعلا. ومن هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه أحمد وغيره، وذكر الألباني أنه صحيح، قال: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. إياكم، هذه صيغة تحذير يحذر النبي عليه الصلاة والسلام أمته من المغالاة في الدين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث في صبح يوم عيد الأضحى، وهو في طريقه لردي جمرة العقبة، قال ذلك في حجة الوداع. أمر أحد أصحابه أن يلقط له حصى لكي يرمي بها، فلقط له حصى مثل حصى الخد، يعني أن كل واحدة منها تشبه حبة الفول، ثم قال: بمثل هذا فرموا، أو بمثل هذه فرموا، وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. بعض الناس إذا رمى الجمرة قد يرمي بالأحجار الكبيرة، وهذا غلو، قد يصيب أحدا من الناس فيشج رأسه. وبعض الناس قد يرمي بالأحذية، كل هذا من الغلو. السنة أن ترمي بمثل حصى الخد بما رمى به النبي عليه الصلاة والسلام، تكون الحصاة كحبة الفول. والغلو أمر وقع فيه أهل الكتاب من قبلنا، وذمهم الله على ذلك ونهاهم عن ذلك. قال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يعني لا تجاوزوا الحد. بلغ الأمر لأهل الكتاب أن علّه بعض الأنبياء، هذا عيسى عليه السلام غالى فيه النصارى حتى زعموا أنه ابن الله، زعموا أن فيه صفة الإلهية، وفضح الله تبارك وتعالى هؤلاء المغالين بالسؤال الذي ذكره في القرآن. وهذا السؤال سوف يوجه لعيسى يوم القيامة. وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت له إلا ما أمرتني به، أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فتبين بذلك أن هذا الغلو إنما هو صنيعة بدعية صنعها قصارى وليس لها أرض. وحذر الله تبارك وتعالى هذه الأمة من أن تنهج نهج أهل الكتاب. وفي الوقت ذاته بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام أننا سننهج نهجه، رغم ذلك قال كما في المتفق عليه: فتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. فمن ضمن ما سوف تمضي به هذه الأمة وقد مضى أنها تقلد أهل الكتاب، من ذلك أنها تقلدهم في الغلو. الغلو خلق مذموم، والغلو هو التنطع. التنطع لسان الغلو، أن يتكلف الإنسان، تنطع هو التكلف. تكلف يفضي الإنسان إلى أن يزيد في شرع الله، إلى أن يبالغ في تنفيذه بحيث لا يقتصر على الوارد. انظروا إلى الطبيب عندما يقرر لك علاجا ويقول لك استعمله بدقة، يقرر لك مثلا حبة في الصباح وحبة في المساء، أو يقرر لك حقنة واحدة في اليوم، فإذا عدلت أنت في المقدار بحيث زدت مثلا حبة أخرى أو زدت حقنة أخرى أو عدلت في الوقت بحيث بدلا من أن تتناول في الصباح تناولت في الصباح وفي الظهر، أضفت من عندك وقتا آخر، فهذا معناه مخالفة توجيهات الطبيب. ما هي النتيجة؟ النتيجة أن الدواء لا ينفع، بل قد يسبب لك ضررا. فهكذا أيضا الغلو في شرع الله، ولله المثل الأعلى. عندما تضيف من عند نفسك شيئا تكون قد ابتدعت، وهذه الإضافة قد تعود على عملك بالبطلان والنقص والعياذ بالله. هؤلاء النصارى أضافوا إلها آخر مع الله، أضافوا عيسى إلها مع الله إضافة. هذه الإضافة عادت على التوحيد بماذا؟ عادت على التوحيد بالنقص، نقضت التوحيد فجعلتهم كفارا. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. لو أضاف شخص على صلاة المغرب ركعة فماذا سيكون مصير هذه الصلاة؟ سيكون مصيرها البطلان وعدم القبول، وهكذا. فالغلو والعياذ بالله يفضي لأصحابه إلى مثل هذه النتيجة، يفضي بهم إلى الهلاك. هلك المتنطعون. والحديث رواه الإمام أحمد، الإمام مسلم، الإمام أبو داود، قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون. والغلو والتنطع ومجاوزة الحد والمبالغة والإضافة تكون في أمور متعددة. فمن ضمن ذلك أنها تكون في السؤال، أنها تكون في التنقيب والبحث. فبعض الناس عندهم نزعة لكي يسألوا عن المزيد، والسؤال ليس مذموما دائما، فهو في بعض الأحيان مطلوب ومحمود.
أن يسأل الإنسان عن أحكام شرع الله، أن يسأل عن التفاصيل في دين الله، هذا لا بأس به، لكن في أمور قد شرعها الله فعلا وخفيت عليه فلا بأس أن يسأل، فإنما شفاء العلم السؤال كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك كما قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن أن يسأل الإنسان في أمور سكت عن الشرع الذي شرعه الله، وأذن كذلك لنبيه أن يشرع، فسكوت الله أو سكوت نبيه مقصود، وما كان ربك نسيا. فعندما يأتي شخص لكي ينقب عما سكت عنه الله ورسوله فإنه بالحقيقة يمارس نوعا من الغلو، نوعا من التنطع والتكلف، يتجاوز الحد. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم. في زمان الوحي أي سؤال يمكن أن ينزل عليه جواب، ما المانع؟ ولذلك ورد في الحديث أن من أعظم الناس ذنبا من سأل عن شيء فحرم لأجل مسألته. فالأصل أن الإنسان لا يبحث، لا يبحث عن التكاليف ولا يفرح بكثرتها، يكفيه الحاصل منها، فإذا نجح بالحاصل منها فهو إلى خير كبير. أما أن يضيف فوق نفسه تكاليف أخرى فهذا أمر لا يحرص عليه العاقل. ولذلك نهى الله تبارك وتعالى عن كثرة السؤال، والصحابة رضوان الله عليهم لما أكثر السؤال على النبي عليه الصلاة والسلام أدبهم الله، فأمره أمر أي شخص يريد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أو أن يناجيه أن يقدم بين يدي نجواه صدقة. يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. وقد كان الصحابة في الغالب فقراء، ولذلك ورد في كتب التفسير أنه لم يعمل بهذه الآية إلا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن وصل المقصود إلى نفوس الصحابة، تأدبوا، ولم تبقى هذه الآية إلا يوما ثم نسخ حكمها. قال الله تعالى: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة فإن لم تفعلوا فتاب الله عليكم. يعني أن الله تبارك وتعالى عاد على هذا الحكم بالنفس وتاب عليكم، فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله. المهم أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بعد ذلك يقللون الأسئلة، بل كانوا يفرحون إذا جاء الأعرابي لأنه يأتي خالي الباب من هذا الأمر، فقد يسأل ويحبون أن يستفيدوا من سؤاله، فكانوا يفرحون بمجيء الأعراب لكي يستفيدوا من أسئلته. أما هم فكانوا لا يسألون إلا عند الحاجة. وهذا لا أراد الله تبارك وتعالى. أحد القادمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأقرع بن حابس سمع النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه مسلم سمعه يقول: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. لعله لم يكن قد علم بهذه التربية التي تربى عليها الصحابة أنهم يقللون الأسئلة، فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ سكوت النبي عليه الصلاة والسلام مقصود، لا يريد أن يحمل أمته هذا التكليف. المهم أن يتم الحج مرة واحدة. فالأقرع بن حابس قال: أفي كل عام يا رسول الله؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام سكت، ثم أراد أن يوجه له درسا كما قد وجه درس من قبل للصحابة جميعا، فقال له: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام مفوض من الله بالتشريع، ولذلك طاعته طاعة لله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فكما أن طاعة الله أصل، فكذلك طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل. وقال: وأولي الأمر منكم، ولم يكرر لفظ الطاعة، لأن طاعة أولي الأمر هي تبع لطاعة الله ورسوله، أما طاعة الله فهي أصل مستقل بذاته، وطاعة الرسول أصل مستقل بذاته. والنبي لو قال نعم لصار هذا تشريعا، ولصار مفروضا على الناس أن يحجوا في كل عام، وفي هذا مشقة كبيرة. قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. قال بعد ذلك: ذروني ما تركتكم، يعني لا تنقبوا، لا تبحثوا، لا تبحثوا. هل من مصلحة المريض أن يقول للطبيب، هل من علاج آخر بعد أن يكتب له الطبيب العلاج؟ يقول: ما رأيك يا دكتور، هل من إضافة؟ هذه الإضافة لو أضافها الدكتور هي على حساب جيبه وعلى حساب صحته أيضا، فخير له أن يسكت وأن يكتفي بما كتبه الطبيب. هذا في طبيب مثلك يعتريه النقص والنسيان، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو معصوم، لا يمكن أن ينسى في باب التشريع، لا يمكن أن ينسى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال كما في الحديث: إنما أقول ما أقول، يعني أن الله هو الذي يقوله، فلا يحتاج الرسول عليه الصلاة والسلام إلى تعقيب، لا يحتاج إلى أن يعقب عليه أحد، ولا إلى أن يقترح عليه أحد. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا الاقتراحات بين يدي الله ورسوله، لا تأتوا بالإضافات، فهذا نوع من الغلو. ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. موسى عليه السلام قال لقومه كما حكى الله في سورة البقرة: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فماذا صنع بنو إسرائيل؟ ماذا صنعوا؟ صنعوا ندوة من أجل هذا التكليف. كان الأرض أنه بمجرد أن يقول لهم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة أن يأخذوا بقرة وأن يذبحوها، أليس كذلك؟ لكنهم أكثر المسائل قالوا أتتخذنا هزوا. انظروا انظروا إلى عدم التأدب. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. أجابهم قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. أجابهم عاد من جديد يسألون عن الماهية. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. تداركوا أنفسهم بهذه العبارة، لو لم يقولوا وإنا إن شاء الله لمهتدون لما تبين لهم هذا الحكم. الخلاصة أنه كان بإمكانهم ألا يغالوا، فلما غالوا كانوا مذمومين. فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. من الغلو السؤال عن الساعة، لأن الله قد بين أن ميعاد الساعة لا يعلمه إلا هو. قال يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. فأي سؤال عن الساعة هو من الغلو، هو من مجاوزة الحد، هو من التنطع، هو من التكلف. من الغلو السؤال عن الروح، تجدوا ناسا يتفلسفون حول الروح وحول تعريف الروح، وأين تحل الروح وكيف تخرج الروح. كل هذا من الغلو والتنطع. مهما فعل الإنسان واجتهد فلن يصل إلى نتيجة. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. من الغلو الكلام في ذات الله، أصحاب علم الكلام، كل علم الكلام مبني على الكلام أو معظمه حول أمور كان يجب السكوت عليها. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته. والله تبارك وتعالى يقول ولا يحيطون به علما. فلذلك وقع أصحاب علم الكلام في الغلو، وعلم الكلام علم مستورد وهو مذموم عند الأئمة الكبار الذين أدركوه. الشافعي ذم أصحاب علم الكلام وقال حكمي على أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعام، لأن هذا هو ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جاء صبيغ بن عدس يتساءل حول القدر. جاء به إلى عمر، فماذا صنع به عمر؟ أخذ عراجيف وأخذ يضربه في رأسه حتى سال الدم من رأسه، فقال قد ذهب ما كنت أجده في رأسه. هذا هو العلاج. عندما يمر الإنسان فيما لا فائدة له فيه ولا قدرة له على أن يصل به إلى نتيجة، يحتاج إلى تأديب. الله كما ذكرنا أدب الصحابة لأنهم طبقة راقية، أدبهم بقوله لا تسألوا عن أشياء جزء لكم تسؤكم، وأيضا بأن يقدموا بين يدي نجواهم صدقة، كان هذا كافيا لهم. أما غيرهم فيحتاج إلى إلى العصا، وعلى رأي الشافعي إلى الجريد والنعال. فهذا هو جزاء أصحاب علم الكلام لأنهم وقعوا في التنطع وفي التكلف. والله يقول: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ويقول عمر رضي الله عنه كما في الحديث الذي في البخاري: نهينا عن التكلف. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي لأصحابه في رمضان التراويح، واستمر على ذلك 3 ليال، فتنبأ إلى أنه يمكن لو واظب على هذه الصلاة يمكن أن ينزل الوحي بفرضها. فانظروا النبي عليه الصلاة والسلام من شدة حرصه على أمته كف عن هذا الفعل، وهو مجرد فعل. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسأل ولم يطلب، وإنما كان هنالك فعل يفعله فخشي أن يتحول هذا الفعل إلى فرض، فماذا صنع؟ كف عن صلاة التراويح في المسجد. في الليلة الرابعة انتظره الصحابة رضوان الله عليهم وقد عجز المسجد عن أهله، امتلأ، ولكنه لم يخرج. الصحابة من فرحهم بالعبادة أخذوا يحصبون باب بيته ولكنه لم يخرج. ثم بعد أن صلى الفجر قال لهم إنه لم يخفى علي مكانكم، أنا أعلم أنكم قد ملأتم المسجد، ولكني خشيت أن تفرض عليكم. كلما قلت التكاليف كان ذلك أفضل، لأن البشر ضعاف. وموسى عليه السلام قدم لهذه الأمة خدمة هائلة عندما فرض عليها 50 صلاة، فالله ألهم موسى، لأن الله أيضا رحيم بعباده لا يريد أن يكلفه كثيرا، فألهم الله موسى أن يراجع من؟ أن يراجع محمدا صلى الله عليه وسلم، أن يراجعه. فكان كلما نزل إليه قال له: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، وهكذا. فظل موسى محمد صلى الله عليه وسلم يتنقل بين موسى وربه حتى خفضت الصلوات من 50 صلاة إلى 5 صلوات. تصوروا لو أننا نصلي 50 صلاة في اليوم والليلة، انظروا كيف كثير من الناس يتضايقون من الصلوات الخمس، بل إذا أكملها إمام صاح بعض المأمومين. إذا أكملها بأن سبح مثلا 10 تسبيحات، لأنه ورد في رواية للنسائي أن عمر بن عبد العزيز كما قال أنس بن مالك كان أشبه الناس صلاة برسول الله، قال: فحذرنا ركوعه فإذا هو 10 تسبيحات، فحذرنا يعني قدرنا ركوعه وسجوده فإذا هو 10 تسبيحات. فإذا صلى إمام الآن وسبح 10 تسبيحات بالركوع و10 تسبيحات بالسجود صاح بعض المأمومين: ما هذا التطويل؟ فكيف لو كنا نصلي 50 صلاة؟ لذلك طبيعة البشر أنهم لا يحبون كثرة التكاليف، قد تأتي بعضهم نزعة في التكاليف، ولكن عند الأداء نزعة في الاستزادة من التكاليف، ولكن عند الأداء ماذا يحصل؟ يحصل الملل والتراجع. انظروا إلى بني إسرائيل، إلى أتباع عيسى بالذات الذين غاروا في عيسى حتى ألهوا، أيضا غاروا في العبادة حتى ابتدعوا الرهبانية، أليس كذلك؟ حتى القرآن غلوهم هذا، قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، وقال إلا ابتغاء رضوان الله، يعني الذي كتبناه عليهم هو أن يبتغوا رضوان الله، لم نكتب عليهم الرهبانية. قال فلما هم للابتداء، ثم لما هم مرة ثانية عندما قال فما رعوها حق رعايتها، المتكلم تجده يستزيد ويغالي، ولكن عند التطبيق ماذا يحدث لهم؟ يحدث لهم النقوص والتراجع وعدم الوفاء. ولذلك الرهبان تجدونهم من أكثر الناس فسقا في الغالب، من أكثر الناس فجورا في الغالب. وعندنا لتتبعون سنن من كان قبلكم. من هم أشبه الناس بمغالاة النصارى؟ غلاة الصوفية. غلاة الصوفية تنطعوا في الذكر وفي إلزام النفس بأوراج ما أنزل الله بها من سلطان، فلما كبرت عليهم ماذا صنعوا؟ بدأت لا إله إلا الله على سبيل المثال. طبعا عندنا 100 مرة في 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 نهج وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، هم جعلوها بالآلاف. متى يشتغلون؟ متى يتكسبون لأنفسهم وأسرهم؟ متى يقومون بلوازم الحياة؟ متى؟ المهم كثرت هذه الآلاف، فاختصروا لا إله إلا الله إلى الله الذكر المفرد، ثم حتى هذا فطر عليهم، اختصروه إلى ماذا؟ إلى هو تحولوا إلى ذلك الصوت الشريف. هكذا الإنسان يعجز، الإنسان في النهاية يعجز، لأنه بطبعه لا يتحمل التكاليف. فلذلك كثرة التنقيد مذمومة، وتجدون كما أن التنقيد في العقائد مذموم فكذلك هو مذموم في الفقه أيضا. هنالك أناس تفرغوا على مدار القرون، تفرغوا كفقهاء. طبعا نحن لا نقول الفقه، الفقه محمود، لكن ما دام منضبطا بضوابط الكتاب والسنة دون مغالاة ودون تنقيص. هنالك أناس تفرغوا. طبعا الأصل أن المكلف يقوم بالتكاليف المختلفة، حتى العالم عليه تكاليف، ليس تكليفه العلم فقط، أليس كذلك؟ هل الذي تخصص في الفقه تكليفه أن يظل في بطون الكتب ينقب ويبحث عن المسائل النادرة وعن المغلوطات ويضيف تكلفات، هل هذه وظيفته؟ ليست هذه وظيفته، وإنما هو أيضا مكلف بجانب ما عنده من علم، وبجانب المحافظة على هذا العلم، وبجانب الاستزادة من هذا العلم، هو مكلف أيضا بالدعوة إلى الله، مكلف أيضا بالجهاد، مكلف أيضا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مكلف بأن يتكسب لنفسه ولأسرته، مكلف بأن يعيش كما يعيش الناس. لكن بعضهم تفرغ لهذه المسائل وظن أن هذا من العلم، فتجدون كتب الفقه محشوة بكثير من المسائل المتكلفة وأحكام. هذه المسألة ينبني عليها البطلان، هذه القضية ينبني عليها التحريم، هذه ينبني عليها الكراهة، هذه أحكام. وإذا جئت تبحث عن الكريم لا تجد دليلا، إنما هو رأي الفقيه قال فلان. النبي عليه الصلاة والسلام تحرج من الفعل، من أن يصلي التراويح في المسجد، تحرج من الفعل حتى لا ينزل حكم من الله بأن تفرض هذه الصلاة. لكن بعض هؤلاء لا يتحرجون، يحلل ويحرم ويكره وهكذا. ذروني ما تركتكم، كل هذه الزيادات التي ليس عليها دليل، وإن قالها فقهاء كبار فلا عبرة بها. ولذلك تجدون اختلافات، تجدون اختلافات، هذا الفقيه له رأي وهذا الفقيه له رأي وهذا له رأي. الأمور التي فيها دليل واضح تقل فيها الاختلافات، تقل فيها الاختلافات. وفي الحقيقة إنما التشريع تشريع الله تبارك وتعالى، وتشريع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلماء إنما وظيفتهم بيان شرع الله وبيان شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم دون زيادة، دون زيادة. ولذلك حذيفة رضي الله عنه كما في الحديث المتفق عليه، لما سأل الرسول فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل، يعني يوجد خير ولكن فيه دخل. قلت وما دخله؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، يعني هنالك أمور منهم معروفة وهي ما كان عليه دليل من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أمر معروف. وتنكر هذه التفريعات التي ذكرناها، بعضها في علم الكلام فلسفة، هذا أمر منكر. ولذلك كما قلنا أنكره الإمام الشافعي، أنكره الإمام مالك لما قال الاستواء معلوم فالكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. نعم. وكذلك في تفاصيل المسائل الفقهية، وما كان ربك نسيا، كان الله قادرا على أن يأتينا بهذه التفاصيل ولكن أراد أن يخفف على عباده. فالخوض في هذه التفاصيل بدون دليل هو من هذا الدخل والعياذ بالله. ولذلك بعض الناس يفرح بهذا التراث، صحيح أنه تراث، ما خلفه الفقهاء تراث بالجملة، ولكن يوجد فيه أيضا دخن. أي مسألة ليس عليها دليل فهي من الدخن. قال الله تعالى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ما هو الأحسن؟ الأحسن هو ما عليه الدليل. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. لماذا خير الله المجددين على رأس كل 100 سنة؟ هكذا في كل قرن، حتى يغربلوا ما أنصق بالشريعة مما ليس منها، من هذه الأقوال. فتجدون الأئمة الكبار أخرجوا كثيرا من هذا الدخل. الإمام ابن تيمية كم أخرج من الدخل؟ الإمام ابن القيم كم أخرج من الدخل؟ الإمام الشوكاني كم أخرج من الدخل؟ كل المجددين يحرصون على أن يعيدوا الأمة إلى التشريع الأصلي، إلى ما كان في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فالغلو يكون في الأسئلة، في الأبحاث، في التنقيبات، في ما يسمى توسيع العلوم. في الحقيقة علم الشريعة لا يحتاج إلى توسيع، جاء كاملا. اليوم أكملت لكم دينكم، يحتاج فقط إلى اطلاع. وخير للفقراء أن يطلعوا على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث وآثار، وعلى ما جاء عن الصحابة، والصحابة أيضا نحن مأمورون باتباعهم، بل إن الخلفاء الراشدين وهم قادة الصحابة خولوا بالتشريع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الخلفاء الراشدون سنوا سننا، فلو أننا اطلعنا بدقة على الأحاديث والآثار الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعلى الآثار الثابتة عن الصحابة لما احتجنا إلى كثير من هذه الآراء الفقهية، لما احتجنا لها. قد كفينا اليوم أكملت لكم دينكم، أمرنا الله باتباع النبي فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وأمرنا أيضا باتباع الصحابة. قال: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالزيادة على هذا نوع من التنطع ونوع من التكلف ونوع من الغلو، ولا ينبغي للإنسان أن يفرح بذلك. تأتي بعض الأحيان إلى طبيب فيملأ لك الكيس من الأدوية، ماذا يقول عنه الأطباء الآخرون؟ يقولون: هذا طبيب فاشل. طبيب الذي يكثر من الأدوية ماذا يعتبر؟ فاشل أو مغرض. في بعض الأحيان يكتب لك فحص الدم وفحص البول وفحص كذا وفحص كذا، يريد أن يسترزق من وراء ذلك أناس له بهم علاقة، أليس كذلك؟ لهم مصلحة ولهؤلاء مصلحة، ويكتب لك أدوية كثيرة يريد أن تسترزق من وراء ذلك الصيدلية التي له بها علاقة، فهذا عمل مذموم، أليس كذلك؟ وإلا الأصل أن يقتصر فقط على العلاج النافع، والعلاج النافع في الغالب يكون قليلا. فهكذا أيضا بعض الفقهاء يكثر، وبعضهم بحسن نية، وبعضهم يعني هم كالبشر قد يكون فيهم اختلالات بعضهم. واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. لكن نحن في الجملة لا نسيء الظن بعلمائنا، ولكن نقول كما قال الإمام مالك: كل يؤخذ منه ويترك إلا صاحب هذا القرض. فمعيارنا هو الدليل. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأفضل العلماء ولا شك هم العلماء الذين يأتون في رؤوس القرون مجددين، هؤلاء هم أفضل العلماء، ولذلك ينبغي أن نتمسك به. والعلماء الأربعة، الأئمة الأربعة الذين تنسب إليهم المذاهب الأربعة، هم من ضمن المجددين، ولذلك أثر عنهم كلام كثير في الالتزام بالكتاب والسنة. كان قائلهم يقول: اعلموا من أين أخذنا، يعني اتبعوا الدليل. وكان قائلهم يقول: إذا صح الحديث فهو مذهب إلى آخره. الغلو كذلك كما يكون في هذه الجوانب يكون أيضا في التكفير والتفسير، يعني في بعض الأحيان يحدد الإنسان موقفا من الآخرين إما بالتفسير وإما بالتكفير، هذه قضية يدخلها الغلو. قال الله تعالى: ولا تنافسوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يعني بئس الاسم أن تسمي أخاك فاسقا وهو مؤمن، فهذا لقب أن يكون فلان فاسقا، أن يكون فلان كافرا. لا تلقب أحدا بشيء من هذه الألقاب إلا إذا كان يستحق. قال أبو العالية كما رأى ذلك البيهقي بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. قال أن تقول لأخيك المسلم يا فاسق، فهذا غلو والعياذ بالله. لا تقل لأحد من إخوانك إنه فاسق إلا إذا كان فعلا قد اتصف بهذه الصفة بحيث لم يعد عندك شك في اتصافه بها. وأولى للإنسان أن يترك ذلك للعلماء، لأن العلماء هم أعلم الناس بإنزال هذه المصطلحات، لأن الفسق يترتب عليه أحكام، فلا تحمل نفسك وزرا، لا تحمل نفسك ما لا تطيق. وكذلك الحال بالنسبة للتكفير هو أعظم أعظم خطرا من التسفير. وطبعا التكفير منتشر بين الفرق المنتسبة إلى هذه الأمة، والنبي عليه الصلاة والسلام يحذر من ذلك كما في الحديث المتفق عليه يقول: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. وورد كذلك أنه من قال لأخيه يا كافر فلم يكن كذلك فإنها تعود عليه. وكذلك ورد في اللعن، اللعن هو نوع من التفسيق والتكفير. ما معنى اللعن؟ معنى اللعن أنك تسأل الله أن يطرد هذا الشخص من رحمته، إنما تقول لعن الله فلانا، يعني كأنك تقول أسألك يا الله أن تطرد فلانا هذا من رحمتك، يعني أن يطرده من الجنة، يعني أن يدخله النار، يعني كإبليس. لأن إبليس لماذا سمي رجيما؟ لأن الله طرده من أهل من الجنة وأصبح من أهل النار. فكأنك تقول يا رب اجعل هذا من غير إبليس. هذا نوع من التسليق والتكفير. اللعن تسليق أو تكفير، فاللعن كذلك خطير. إذا لعنت من لا يستحق فإن اللعنة تعود عليك، تعود عليك والعياذ بالله كما ورد في الحديث. فهذا أيضا من الغلو، أن يفسق الشخص أو أن يكفر أو أن يلعن من لا يستحق. ولذلك وكما قلنا ينبغي أن يترك هذا الأمر للعلماء، وألا يتساهل فيه. انظروا إلى الخوارج تساهلوا في هذه المسألة، فأخذوا يكفرون، يكفرون كل من ارتكب معصية، حتى وصل بهم الأمر إلى أن كفروا الصحابة رضوان الله عليهم. من ضمن من كفروهم كفروا علي بن أبي طالب الخليفة الراشد، وكانت النتيجة أنهم قتلوه معتقدين أنهم أنه كافر. انظروا إلى أين يصل الغلو، إلى أين يصل التطرف، يعني لم يسلم الخلفاء الراشدون. الخوارج من جهة طيب، فوصل بهم الأمر إلى أن كفروا بعض الخلفاء الراشدين. في المقابل الروافض ماذا صنعوا؟ كفروا البعض الآخر. الروافض كفروا، يعني الخوارج يكفرون عليا وعثمان، وخرجوا على عثمان وقتلوه، أليس كذلك؟ وقتلوا أيضا علي بن أبي طالب، خرجوا عليه وقتلوا. والروافض ماذا صنعوا؟ كفروا أبا بكر وعمر، وكفروا معظم الصحابة. هذا هو الغلو والعياذ بالله، غلو في التكفير. ولا زال هذا المرض موجودا في الأمة إلى اليوم. هنالك خوارج في الأمة يكفرون، يكفرون بالمعصية، وحتى المعتزلة أيضا يكفرون بالمعصية، أليس كذلك؟ يقولون هم طبعا عندهم مسلم كافر ومنزلة بين المنزلتين، الوسط، هذا الوسط صاحب المنزلة بين المنزلتين الفاسق، عندهم أين يذهب؟ يدخل أين؟ النار، ويخلد فيها، يعني أنه بجانب الكفار. فكأنه تكفير ولكن بطريقة بطريقة أخرى. فهذا أيضا مبدأ خطير ما أنزل الله به من سلطان. يرد آيات وأحاديث الشفاعة. هنالك فسقة وعصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يدخلون النار، ولكنهم بالنهاية أين يكون مصيرهم؟ يخرجون من النار ويدخلون الجنة. لكن عند الخوارج والمعتزلة من دخل النار لا يخرج، وكأنهم حجاب على رحمة الله والعياذ بالله، يعني كأن رحمة الله بأيديهم، وهذا تطاول على الله جل وعلا. فالتكفير والتفسيق خطير جدا، وهذان المرضان موجودان كما قلنا في الأمة، ولا سيما في الفرق الضالة. الفرق الضالة تسارع في التكفير والتفسير، والصراعات الموجودة اليوم في داخل الأمة الإسلامية بسبب التكفير والتفسير، يعني أن فرقة تكفر الآخرين أو تفسقهم ماذا تكون النتيجة؟ القتال. وما يجري الآن في اليمن هو بسبب هذا، والعياذ بالله بسبب الغلو. فانظروا ماذا يصنع الغلو، شر مستطير. الغلو كذلك في العبادة، يكون في العبادة. جاء ثلاثة رهط إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوا عن عبادة الرسول عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث المتفق عليه، فكأنهم تقالوها، يعني كأنهم ظنوا أنها قليلة. وهذا طبعا من عجيب يعني اصطفاء الله لنبيه، أنه جعل النبي عليه الصلاة والسلام يقوم بأعمال يظن أي أحد أنه قادر على أن يفعل مثلها، وبعض الناس يظن أنه يمكن أن يفعل أحسن منها. وهذا شيء عجيب، لكن النبي عليه الصلاة والسلام في الحقيقة سر العصمة فيه، أو من سر العصمة فيه، أنه قادر على الاستمرار في هذه الأعمال دون ملل ولا كلل، وأنه أيضا قادر على أن يعمل التكاليف الأخرى. النبي عليه تكاليف كثيرة، نبي هو مكلف بأن يتلقى الوحي، وبأن يبلغه، وبأن يدعو الناس، وبأن يفقهه، بأن يعلم الكتاب والحكمة، بأن يزكي، بأن يتلو القرآن، بأن يخطب في الناس، بأن يقود الجيوش، بأن يجاهد في سبيل الله، بأن يراسل وجهاء عصره، بأن يبلغ الدين إلى الجن والإنس، بأن يكون أيضا رب أسرة، له أولاد وله نساء. تكاليفه كثيرة، فتكوينه عليه الصلاة والسلام معجز أنه يستطيع أن يقوم بكل هذه الأمور في وقت واحد، ولا يؤثر قيامه ببعض الواجبات على الواجبات الأخرى. فهؤلاء جاءوا فسألوا فقط عن جانب واحد وهو العبادة، فكأنهم تقالوا هذا الجانب ولم ينظروا إلى الجوانب الأخرى. وحتى هذا الجانب كما قلنا في الحقيقة ليس قليلا، ولكن هكذا يخيل للرأي أول مرة، ليس قليلا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤدي الصلوات بالكم والكيف، من يستطيع أن يكون كالنبي في خشوعه؟ من؟ لا أحد. كذلك حتى في الكم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، من يستطيع أن يفعلها؟ كان يكثر من الصيام، يصوم من الشهر حتى يقول من حوله لا يفطر، وهكذا. فهؤلاء المهم أنهم ظنوا أنها قليلة، فقال أحدهم أما أنا فأصلي ولا أرقد، غلو. وقال الآخر وأما أنا فأصوم ولا أفطر غلو. وقال الثالث وأما أنا فلا أتزوج النساء. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما علم بذلك قال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، يعني لا تتصوروا أنكم بهذا ستصيرون أحسن مني إذا أكثرتم العبادة، لا سأظل أنا أخشاكم لله وأتقاكم له، لأنه النبي، لأنه قدوة الأمة، لأنه أول المسلمين، ولا يمكن لأحد أن يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم أبدا، لا يمكن. أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالغلو هو رغبة عن سنة محمد صلى الله عليه وسلم. الغلو كما قلنا يكون في العبادة، ولذلك ضربنا لكم مثلا بالصوفية كيف انتهى أمره، أنهم عجزوا في النهاية، أصبحوا يقولون هو 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 هذا هو بالأخير، مثل ما عجز من قبل من النصارى الذين ابتدعوا الرهبانية عجز. كذلك الغلو يكون في الحب والبغض وفي العصبية. الإنسان فيه عواطف، والإنسان في بعض الأحيان إذا أعجب بشيء يحبه كثيرا، ولذلك قال الشاعر وعين الرضا عن كل عيب كريمة كما أن عين السخط تبدي المساوي. المبالغة في الحب أو في البغض مذمومة، حتى في حب الرسول المغالاة مذمومة، يعني يجب أن تحبه إلى الحد الذي تعتقد فيه أنه بشر وأنه نبي، لكن أن تحبه بحيث ترفعه عن مستوى البشرية كما فعل النصارى بعيسى فهذا غلو مذموم. ولذلك ورد في الحديث عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه قال جئت في وفد بن عامر فجئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا له أنت سيدنا، وفي رواية قال له أنت سيدنا وابن سيدنا وأنت أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا إلى آخره. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ قال قولوا قولكم أو بعض قولكم، يعني قولوا قولكم المعتاد، لا تزيدوا على المعتاد، أو بعض قولكم، أو حتى هذا القول المعتاد قولوا بعضه لا تستكملوا، أما أن تبالغوا زيادة كما تقولون الآن فهذا غير مقبول، هذا هو الغلو. قال ولا يستجرينكم الشيطان، يستجرينكم بمعنى لا يجعلنكم الشيطان جراء، والجراء جمع جري، والجري هو الرسول أو الوكيل، يعني لا يجعلنكم الشيطان وكلاء له. الشيطان يوظف بعض الناس بأن يجعلهم وكلاء له، إذا اطمأن إلى أنهم قد انحرفوا فإنه يوكلهم. فهؤلاء المبالغون الذين يبالغون في تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام فيرفعونه فوق البشرية كما فعل البوصيري صاحب البردان، يقول ايش ومن وان من جودك الدنيا وبرتها، يعني الدنيا هذه وبرتها الآخرة من جود من؟ من جود النبي عليه الصلاة والسلام. هل هذا صحيح؟ هل النبي جاد علينا بالدنيا والآخرة؟ من الذي جاد بالدنيا والآخرة؟ الله تبارك وتعالى، هذا هو الغلو، رفعه فوقه فوق مستوى البشرية. فإن من جودك الدنيا وبرتها ومن علومك فإن من جودك الدنيا وبرتها وإن من علوم ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني الرسول علم كل ما في اللوح والقلم وما كتبه القلم، ألا هذا صحيح؟ يعني هذه بلوى، يعني هذا التطرف هذا الغلو بلوى والعياذ بالله. لذلك تجدون هؤلاء الصوفية هم أعجز الناس عن القيام بواجبات الدين في نهاية المطاف، عبارة عن فضفضة، يعني مثل المخزنين، والمخزن يخزن ويعتبر نفسه انه قد فعل كل شيء، مش هكذا؟ في جلسة في الساعة السليمانية يظن انه قد فعل كل شيء، وهذا الصوفي يظن اذا اتى بقصيدة او فعل انشودة او ضرب بالدب، بعضهم يضرب بالدب، النقد فعل كل شيء وخدم الدين وهما فعل شيء وابتدع في الدين وزاد فيه وغالى فيه. فيعني هذا نوع من الغلو حتى في الرسول، لا يجوز الغلو حتى في الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يجوز الغلو في العلماء من باب أولى، أليس كذلك؟ أما الناس يبالغ يقول لك هذا الشافعي، ما هذا الشافعي، الشافعي عالم من علماء الأمة. بعض الناس حضور الشافعي في دينه أعظم من حضور النبي عليه الصلاة والسلام، مش هكذا؟ يتعصب للشافعي أكثر من النبي، يتعصب للشافعي أكثر من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، مع أن هؤلاء الخلفاء الراشدون مخولون بالتشريع، أليس كذلك؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هل الأئمة الأربعة مخولون بالتشريع؟ لا. فبعض أتباع الأئمة يبالغ في إمامه أكثر مما يبالغ في أكثر مما يستحضر في ذهنه يعني ما فعله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهذا من الغلو والعياذ بالله. بعض الأحيان يبالغ واحد في شيخه يعني يكون معه مثلا عيش مع شيخ، ويعني فترة من الزمن قضاها مع شيخ فأحبه، قد يكون الشيخ صالحا فعلا يعني، ولكن هل يجوز أن يغالي فيه وأن يبالغ في محبته؟ لا، المفروض أن لهذه المحبة حدودا، أن يكون حبه للخلفاء الراشدين أكثر من هذا العالم، أن يكون حبه لرسول الله أكثر من هؤلاء جميعا، هذا هو المفروض، وأن يكون حبه لرسول الله بحيث لا يرفعه فوق البشرية. فالاعتدال مطلوب، الاعتدال مطلوب. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه البيهقي وغيره وذكر الألباني أنه صحيح، قال أحبب حبيبك هونا ما، نعم، وأيضا قال وأبغض بغيضك هونا ما. بعض الأحيان المبالغة كما تكون في الحب تكون المبالغة أيضا في ماذا؟ في العداوة. في بعض الأحيان يعادي الإنسان أناس المسلمين، لماذا؟ لأنهم في المذهب الآخر ليسوا في مذهبه، لأنهم في الجماعة الأخرى ليسوا في جماعته، لأنهم في القبيلة الأخرى ليسوا في قبيلته، لأنهم في الشعب الآخر ليسوا في شعبه. كل هذا لا يجوز، كل هذا من الغلو. وفي بعض الأحيان قد يختلف هذا الشخص مع من بالغ في محبته فتصير العداوة أيضا شديدة. انظروا كيف يصنع التصرف بأصحابه. كل هذا لا ينبغي، على الإنسان أن يكون عاقلا معتدلا متزنا وقورا، أن يتباعد عن الغلو. إذن فهذه نماذج من الغلو، ويجب أن يحرص طلاب العلم على التنبه لها وعلى التحرر منها وعلى الابتعاد عنها. من هم الذين ينتبهون لهذا الغلو؟ هم الأطباء. من هم الأطباء؟ هم العلماء. طبعا العلماء كما قلنا أنواع، ولكن نحن في الجملة نحسن الظن بالعلماء لأنهم ورثة الأنبياء، لكن طبعا قد يوجد العلماء عندهم دخن، قد يوجد، وكما ذكرنا في القرن أن الإمام مالك قال كل يؤخذ منه ويترك إلا النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى الإنسان أن يتنبه، ولكن العلماء علماء أهل السنة والجماعة في الجملة إن شاء الله هم على خير، وهم الذين ينبهون على مواطن الخلل. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البيهقي والخطيب وغيرهما، قال يحمل هذا العلم من كل خلف عذوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فالعلماء في الحقيقة ينبهون على مواطن الغلو، وقلنا في مقدمة العلماء الذين ينبهون على مواطن الغلو العلماء المجددون الذين يأتون على رؤوس القرون. طبعا من ضمنهم كما قلنا الأئمة الأربعة، هؤلاء من ضمن المجددين، من ضمنهم أيضا أئمة الحديث البخاري هذا من المجددين وجاء على رأس القرن. أصحاب السنن جاءوا على رؤوس القرون، كذلك المجددون في رأس كل قرن وهم معروفون. يعني لو تتبع الإنسان هؤلاء المجددين سيجده، فهؤلاء غالبا ينبهون على مواطن الغلو، فعلينا أن نقتدي بهم وأن نتأسى بهم وأن نستفيد من علومهم وأن نحرص على إزالة الدخل ما استطعنا، فإن الغلو نوع من الدخل. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يرضيه، وأن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل، وأن يرزقنا الاعتدال والاتزان والبعد عن أنواع التطرف وأنواع الغلو. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزا الله خيرا فضيلة شيخنا الكريم على ما أجاد وأفاد. وصلتنا يا أيها الإخوة أسئلة كثيرة، ولضيق الوقت نأخذ ما يتعلق بموضوع المحاضرة. يقول السائل: هل قول بعض العلماء كفر دون كفر كقول منزلة بين المنزلتين؟ هنالك جواب. هذا السؤال يقول: هل قول علماء السنة كفر دون كفر تشبه ما قاله المعتزلة منزلة بين المنزلتين؟ لا، هم يقولون منزلة بين المنزلتين، ويقصدون أن أصحاب هذه المنزلة يخلدون في النار. أهل السنة يقولون بأن الكفر نوعان: كفر أكبر وكفر أصغر. فالكفر الأكبر يقولون بأن صاحبه لا يخلد في النار، وهذا فرق هام جدا بين قول أهل السنة وقول المعتزلة، لأن الذي عنده كفر أصغر لا يخلد في النار حتى لو دخل النار، فجعل الله له أولا، وإذا عزله فإنه لا يخلده في النار. فهذا فرق واضح بين القولين.
يقول: هل من الغلو تكفير من كفره الله ورسوله؟
تكفير من كفره الله ورسوله إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، هذا من ضمن عقيدة المسلم. يعني أن تعتقد أن الكافر كافر هذا جزء أساسي من عقيدته. تعتقد أن النصرانية كافر الله كفر النصارى، هذا جزء من عقيدته. أن تعتقد أن اليهودية كافر هذا جزء من عقيدته. أن تعتقد أن الشيوعية كافر، أن المشركة كافر، هذا جزء من عقيدته. إذا لم تعتقد هذا فأنت ستقع بالكفر، يعني أنك ستكفر بالنصوص التي تكفر هؤلاء. فتكفير الكافر هذا أمر أساس في العقيدة، لكن نحن نتكلم حين لا يكون أمر الكفر واضحا في شخص. في هذه الحالة لا تقدم على التكفير، لا تقدم على التكفير، وإنما كما قلنا يترك هذا الأمر للراسخين في العلم، ليس أيضا لأي عالم، وإنما للراسخين في العلم. بعض العلماء يكون لا زال في الشباب، ومرحلة الشباب مرحلة القوة، حتى في بعض الأحيان في إطلاق الأحكام. كم من العلماء الكبار كانت لهم آراء في شبابهم، ثم لما تقدموا في السن تراجعوا عن تلك الآراء. فلذلك يقال: لا تستفتي الذين عندهم علم من الشباب، استفتي الراسخين في كتاب السن، لأن هؤلاء في بعض الأحيان قد يتسرعون. نادرا ما يحوز الإنسان الرسوخ وهو لا زال في سن الشباب، نادرا. فمن هنا المقصود من كلامنا ألا يتسرع في تكفير من ليس كفره واضحا. نتوقف بها ونترك هذا الأمر كما قلنا للعلماء الراسخين.
يقول: هل من الغلو والتشدد في الدين ما يفعله المجاهدون اليوم؟
طبعا المجاهدون الذين يجاهدون الكفار الصرحاء، هؤلاء ما يفعلونه في الجملة هو مقتضى الشرع، لأن الله أمر بجهاد هؤلاء. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. لكن هنالك بعض من ينتسب إلى الجهاد قد يقع في الغلو بأن يمارس بعض ما يمارسه مع الكفار أن يمارسه مع من؟ مع بعض المسلمين الواقعين في الكبائر أو الواقعين في المعاصي والذنوب. قد يقوم ببعض العمليات في بلاد المسلمين وعلى المسلمين بحجة أن هؤلاء قد مرضوا. هذا فيه غلو، هذا فيه غلو، ويحتاج إلى مراجعة، ويحتاج هؤلاء الشباب إلى أن يراجعوا العلماء كما قلنا. بعضهم يستفي بأن يفتي نفسه أو أن يستفي بعض العلماء الشباب من هؤلاء، نقول لهم لا، يرجعوا إلى الراسخين في العلم. أما ما يفعله المجاهدون في الكفار الصرحاء من اليهود والنصارى وأمثالهم فهذا في الجملة هو مقتضى شرع الله تبارك وتعالى.
يقول هل من الغلو في الدين تفسيق وتبديع بعض الجماعات الإسلامية والصلاة الأحكام عليها؟
الجماعات الإسلامية الأصل فيها أنها قامت لنصرة دين الله والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فهذه لا يتسرع أبدا في تفسيقها وتكفيرها. هؤلاء نحملهم على السلامة، لا سيما وهم في نطار أهل السنة والجماعة في الجملة، حتى لو وجد في بعض أفرادهم انحراف، قد وجد هذا الانحراف حتى في عهد الصحابة، وجد في عهد الصحابة من يشرب الخمر أليس كذلك؟ وجد من يقع في الزنا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فهل نلوم مجتمع الصحابة؟ لا، وجد نفاق في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فكذلك هذه الجماعات ليست معصومة، ولكنها في الجملة على خير كبير نفع الله تبارك وتعالى فيها في هذا الزمان الذي سقطت فيه دولة الخلافة التي تلوم شمل المسلمين. فهذه الجماعات تقوم بسد الثغرات التي حدثت بسبب سقوط دولة الخلافة العامة، فنحن نحملها على السلامة في الجملة، ولا يجوز التصرف في ذمها. وكما قلنا نترك هذا الامر للعلماء الراسخين، والعلماء الراسخون تجدونهم في الجمله يمدحون هذه الجماعه. وطبعا لا بد ان تقع هذه الاخطاء، قالوا من لا يعمل لا يقتل، لا بد ان تخطئ هذه الجماعات، وخطاها ان شاء الله مغفور. الله يقول استجاب لهم ربهم. طبعا في الجاهليه الشهداء، قال الله هذه الايه الشهداء، الشهداء طبعا في ذمه الصالحين، قال استجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واولوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا هؤلاء الشهداء، ماذا قال الله فيهم؟ قال لأكفرن عنهم سيئاتهم، يعني ان لهم سيئات، يعني انهم هم بهذه الدرجه لهم سيئات، لا يمكن ان يوجد بشر الا وله مخالفات او يقع في بعض الاجتهادات الخاطئه، لا يمكن الا ان يحصل هذا، ولكن الله جل وعلا بلطفه وفضله ومنه ومغفرته يغفر لهم. قال لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار.
هل يقول هل من الغلو ما ينشد عند بعض الشيعه من قولهم علي يوم الحشر بحماس او غيرها؟ وكذلك الصوفيه يعني بعض الفاظ الغلو في الائمه والصالحين والقبور.
نعم لا شك ان الشيعه اذا تكلموا في علي فكلامهم غلو، ويعني الصوفيه في الغالب اذا تكلموا في النبي عليه الصلاه والسلام فكلامهم غلو. الكلام الحق هو كلام اهل السنه والجماعه، هذا هو الكلام الحق. قال النبي عليه الصلاه والسلام ما انا عليه واصحابي، فمن الذين هم على ما كان عليه النبي واصحابه؟ اهل السنه والجماعه المنتسبون الى المذاهب الاربعه في الجمله، هؤلاء لانهم يعني عندهم معايير، معايير الكتاب والسنه. اما اولئك فان معاييرهم الخرافه والاحاديث المكذوبه والافكار التي اوحى بها الشيطان. قال من هو مجدد هذا القرن؟ طبعا المجدد في القرن ليس واحدا، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الله يبعث لهذه الامه على راس كل 100 سنه من يجدد لهذه، من هذا لفظ يشمل الواحد والمجموعه، فالمقصود انه على راس كل قرن مجموعه من المجددين ليس واحدا. شوفوا مثلا القرن الاول أجمع العلماء على أن عمر بن عبد العزيز مجدد، لكن هل هو الوحيد؟ لا، هو واحد وهو أبرز المجددين في القرن الأول، لكن يوجد الحسن البصري من المجددين في القرن الأول، محمد بن سيرين أيضا من المجددين، الزهري مجدد في الحديث من القرن الأول، كذلك القراء من القراء العشرة وجد في القرن الأول من القراء العشرة. التجديد هو في كافة الاتجاهات، في الفقه، في الحديث، في القراءات، في السياسة، في الجهاد، في كل المجالات. فالتجديد ليس مقتصرا على فرد واحد. في هذا القرن وجدت عندنا ناس كثيرون، الشيخ أبو الحسن النجدي مثلا، نظن نحن لا نجدد، نقول نحترم ولا نزكي على الله. مثلا أبو الحسن النجدي مثلا من كل المجددين، مثلا الشيخ الألباني في باب الحديث، مثلا أحمد ياسين في باب الجهاد، مثلا الشيخ ابن باز بن عثيمين في الفقه، يعني المجددون كل. عبد الله عزام مثلا، يعني ستجد مجددين في مجالات كثيرة، في السياسة أيضا ستجد مجددين، وهكذا السياسة الشرعية.
باسمكم جميعا نتقدم بالشكر لشيخنا الكريم بعد شكر الله تعالى، ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا وأن يكتب لنا وله